هذه الحلقة بمشاركة أرابيكا، شركة زين، بنك الكويت الوطني والمركز المالي الكويتي.
هي اللغة العربية ما ماتت فتحيا، وإنما هي حية طوال تاريخها، لكنها مخرجة من الحياة فينبغي أن تدخل فيها.
متى كانت ذروة ازدهار الهوية العربية؟
لا يقال إنها ازدهرت، لكن يقال إنها خفتت في نفوس أهلها أو ارتفعت في نفوس أهلها. اعرف نفسك واعرف من أنت، ثم انظر إلى العالم الآخر من أجل أن تكون ثقافتك هي العين التي تبصر بها ثقافات العالم الآخر وتقيسها إلى ثقافتك وتقومها بها.
هل تعتقد اليوم أن في علاقة بين الكلمات والوعي؟
إن من أهم أسباب تخلف التعليم في الوطن العربي التدريس باللغات الأجنبية. إذا أجدناها وأتقناها واستوعبناها استيعابا صحيحا، سوف نجد فينا المبدعين من الكتاب والمبدعين من الشعراء، وسوف نجد فينا العلماء الذين يستطيعون أن ينزلوا العربية منزلتها اللائقة بها.
حياك الله دكتور.
الله يبقى يسلمك.
ثاني ضيف من موريتانيا.
ما شاء الله.
كان عندنا ضيف من موريتانيا تكلم عن لماذا تأخر الشرق وتقدم الغرب. بعث لك إياها من الحلقات الجميلة جدا اللي سويناها في بدون ورقة. حياك الله في الكويت.
الله يبقيك.
ذكرت أن أول مرة تي الكويت.
نعم.
إيش رأيك بالكويت؟
والله ما زادتني زيارة الكويت معرفة بأهلي، لأن أعرف أهله من مجلة العربي، وأعرف أهله من أعمالهم وأياديهم البيضاء على العالم الإسلامي، على مواقفهم المشرفة
طيبك
التي يعتز بها العرب جميعا، وتحفر للكويتيين والكويت مكانة خاصة في قلب كل عربي ومسلم.
من طيبك حسن ظنك دكتور.
الله يبارك فيك.
احنا دائما نحتفظ في نسخ من المجلة العربي، وكل حلقة عندنا نبدل غلاف نسخ قديمة. احنا مجلة العربي قريبة لنا حتى على مستوى البرنامج. شكرا دكتور من طيبك. وبهذا السياق، يمكن في مجلة العربي وفي الفترة الأخيرة، يمكن لاحظنا أن على الأقل إحنا كصناع محتوى لاحظنا أن في عودة للغة العربية، وحسينا الناس اليوم بالفترة الأخيرة ودهم يردون أو يرجعون للغة العربية والهوية العربية أكثر من اللغة العربية. عندنا مثال في الكويت، ولا مثل في الكويت، يقول الظفر ما يطلع من لحمه، لكن احنا الظفر واللحم بدينا نضيع، ما ندري وين الظفر وما ندري وين اللحم. فكيف نفسر الهوية العربية بالأخص؟ ما هي الهوية العربية دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك على هذه الاستضافة، ولا سيما إذا كانت عن موضوع كهذا الموضوع الذي هو من أقرب الموضوعات إلى قلبي. أولا، تعريف الهوية أنها الشيء الذي يخص هوية شعب، هي الشيء الذي يختص به دون سائر الشعوب. فنحن إذا أردنا أن نبحث عن شيء يميز العرب من سائر الشعوب، فسوف نجد هنالك عدة عناصر. أولها الثقافة، وحينما نقول الثقافة نعني بها كل ما اشتملت عليه اللغة من الأديان والآداب والعلوم والفنون والعادات وطرائق العيش إلى آخره. ويدخل في هذه الثقافة، الثقافة العربية، على رأسها القرآن الكريم والإسلام بكل ما يدل عليه من المعاني، وبكل ما يشتمل عليه من العقائد والعلوم إلى آخره. فهذا عنصر من عناصر الثقافة. العنصر الثاني اللغة، واللغة هي وعاء هذه الثقافة، لأن أكثر ثقافة العرب مشمول داخل في هذه اللغة تحوي. فالعلوم الإسلامية كلها مكتوبة باللغة العربية، القرآن الكريم نزل باللغة العربية. هنالك عناصر من الهوية العربية ليست داخلة، ليست مكتوبة بالعربية لأنها لا تكتب أصلا، مثلا فنون العمارة، العادات، كثير من التقاليد التي توجد في المجتمعات العربية كلها، هذه كلها داخلة في الثقافة ولكنها ليست مكتوبة، فهي عنصر من عناصر الثقافة، فهي عنصر من عناصر الهوية. هذه أهم عناصر الهوية العربية وأهم عناصر الهوية في كل مجتمع من المجتمعات. يمكن أن يزاد في هذه العناصر هي وحدة التاريخ العربي. أنت تجد العرب من المحيط إلى الخليج ينتمون جميعا إلى تاريخ معين، كلهم ينتمون إلى هذا التاريخ، يعتزون به، يعتبرون أنه يعبر عنهم وعن جذورهم وعن فيه رموزهم إلى آخره، منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا. فتجد مثلا الشعوب العربية كلها أو الشعب العربي في المجتمعات العربية كلها، الأبطال عندهم متفق عليهم، العلماء متفق عليهم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى عند العرب جميعا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، العلوم أيضا ينتمون إلى هذه العلوم كلها ويعتزون بها ويدرسونها إلى آخره.
لو أردنا أن نرجع في الزمن، ولو أردنا أن نعرف متى كانت ذروة ازدهار الهوية العربية، أي وقت كان؟
هو هذا السؤال فيه غموض، لأن الهوية هي خصائص ثابتة مع المجتمعات في زمن ازدهارها وفي زمن انتكاسها، لأن العرب حينما كانوا تحت الاستعمار كانوا مذلين ومهانين ويقتلون ويطاردون على دينهم وعلى هويتهم ويطاردون على ثرواتهم، على كل شيء يريد أن يستلبه منهم المستعمر، هم كانوا عربا. والعرب حينما كانوا هم الذين يحكمون العالم كانوا عربا، فلذلك الهوية لا يقال إنها ازدهرت، لكن يقال إنها خفتت في نفوس أهلها أو ارتفعت في نفوس أهلها. ومن العادة أن الشعوب كلها إذا حوربت لاذت بهويتها، اعتصمت بها. فأنت تجد في أيام الاستعمار تجد الناس يعودون إلى القرآن ويعودون إلى التدين وإلى الابتهال لله سبحانه وتعالى ويعتزون بلغتهم، والمستعمر الذي يريد أن ينتزعها منهم تكون محاولاته أن ينتزعها منهم كأنها تحريض لهم على الاستمساك بها، لأنهم يشعرون بالتحدي، فلذلك يشتد الاستمساك بالهوية والاعتصام بها. لكن إذا آمن الناس وارتاحوا انشغلوا بأنفسهم، لأن الهوية إلى حد ما جزء منها قد يكون المشاعر إلى حد ما قد تكون نظرية.
البارحة دكتور كانت لك محاضرة مع نادي حروف في الكويت، وتكلمت عن علاقة القبائل واللهجات، وفي اختلاف بين القبائل فيما يخص اللهجات حتى بعض المرات على صعيد المفردات. ما فهمت هذه الفكرة عدل، ودي أفهمها معك بشكل أدق لو سمحت.
هي اللهجات غالبا اختلافات صوتية بين الناطقين باللغة الواحدة، فلذلك مضمون هذه اللغة واحد، مضمون اللغة واحد. مثلا القرآن الكريم كتاب واحد، كتب في كتاب واحد، لكن لما أذن الله تعالى للعرب أن يقرؤوه بلهجاتهم تخفيفا عليهم، لأن بعضهم لا يستطيع النطق بما لم يتعود من اللهجات، وبعضهم يأنف من تغيير لهجته لينطق بلهجة قوم آخرين، أذن الله تعالى لهم بأن يقرؤوه بلغاتهم. فلذلك كانت قبيلة تقرأ إنا أعطيناك الكوثر، وقبيلة تقرأ إنا أمطيناك الكوثر، لأن هذه لهجة و هذه لهجة أخرى. قبيلة تقرأ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقبيلة تقرأ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ومضمون الآيات كلها واحد، ولأن المضمون واحد والدلالات واحدة، وما تفهمه قبيلة من هذه الآيات وما تفهمه القبيلة منها مع اختلاف النطق، فإن هذا لا يغير اللهجة، لا يغير الهوية، تبقى الهوية هوية واحدة. والدليل على ذلك أن الإنسان العربي أينما حل من أقطار الوطن العربي وتكلم بلهجته يفهم، حتى القطر العربي الواحد تختلف لهجات أهله، ومع ذلك إذا التقوا يتكلم كل واحد بلهجته وكل واحد يفهم، ولكن الانتماء والمشاعر واحدة. هي الانتماء مثلا إلى العروبة، الانتماء إلى الإسلام، وحدة التاريخ، والعناصر التي كنا نتحدث عنها آنفا. مع أنه لابد أن نتنبأ إلى أن الذي قد تختلف فيه الهويات هو بعض العادات، بعض طرائق العيش، بعض طرائق الحياة، هذا قد تختلف فيه بعض المجتمعات، لكن هذه نسميها الهوية، الهوية الثانوية. يعني مثلا قبيلة عندها عادات معينة في الطبخ، في اللباس. أنت إذا مررت بالأقطار العربية سوف تجد اللبس مختلفا،
صحيح،
أناس يلبسون هذه الغترة مثلا أو الشماغ، وأناس يلبسون العمامة يلفونها على رؤوسهم، لكن هذه أشياء غالبا شكلية لا تمس الصميم. بعض الناس قد تكون عندهم اختلافات في النظر إلى بعض الأشياء. الآن عندك كلمة الذئب، الذئب في الثقافة العربية الحديثة، تجد بعض المجتمعات العربية يعد الذئب رمزا للفطنة والدهاء والرجولة، يقول هذا ذئب، وبعض المجتمعات العربية يعدونه رمزا للمكر والدهاء. وليس حتما أن تكون هذه الأقطار متباعدة، بل قد يوجد هذا الاختلاف في القطر العربي الواحد، لكن هذا لا يمس صميم الهوية المشتركة، أو لا يمس الهوية المشتركة في الصميم، وإنما هو أمر ثانوي.
طيب دكتور، أنت تو ذكرت القرآن الكريم، وفي سورة يوسف رب سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ودي أفهم العلاقة بين القرآن الكريم واللغة العربية، ما تفسير هذه الآية بالضبط؟ وأكيد أنت تفكرت في هذه الآية وفسرتها من جانبك، ومع اهتمامك في اللغة واهتمامك بالهوية، برأيك ما العلاقة بين القرآن الكريم واللغة العربية؟
هو الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم وقومه عرب، فليس من المعقول أن يخاطبهم بلغة غير اللغة العربية، وإنما الذي يقتضيه المنطق أن يخاطبهم بما يفهمون، لأن الرسل إنما أرسلوا إلى الناس لهدايتهم وتبيان الحقائق الإلهية لهم وتبيان الشرائع التي أرسلوا بها. والذي يمكن أن يتم به البيان هو اللغة التي يتكلمون بها، ولذلك نزلت التوراة باللغة العبرية، والزبور كذلك على سيدنا داود عليه السلام، ونزل الإنجيل باللغة الآرامية على سيدنا عيسى عليه السلام، لأن هؤلاء الرسل والقوم الذين أرسلوا إليهم كانت هذه لغاتهم. فكذلك أيضا نزل القرآن بلسان العرب ليفقهوه، لأن العرب لو نزل عليهم القرآن بلسان غير عربي لقال كما قال الله سبحانه وتعالى أعجمي وعربي، يعني عربي يتكلم بلسان أعجمي، ثم لا يستطيعون أن يفهموا ما لم ينزل بلغتهم لأنهم لا يعرفون اللغات الأخرى. وطبعا الله سبحانه وتعالى إنما أرسل رسوله ليعلموا الناس وليعذروا إليهم، ليبينوا لهم ما نزل إليهم، لتبين الناس ما نزل إليهم. فهذا هو سبب نزول القرآن الكريم بلغة العرب.
طيب وذكرت في الكتاب دكتور أن كل لغة تقدم منظورها للعالم. ماذا تقدم اللغة العربية؟ ماذا تقدم اللغة العربية من منظور خاص للعالم؟
اللغة العربية وكل لغة تقدم منظورها الخاص إلى العالم في كل مفردة. كل مفردة ينطق بها العرب تعبر عن شيء موجود في هذا الوجود وتسميه لغة أخرى باسم آخر للعربي فيها نظرة خاصة ولها فيها معنى خاص. ولعلك تذكر أنني قلت إن المفردات لها نوعان من المعاني، معان هي المعاني الأصلية ومعان هي إيحاءات الألفاظ. فاللغات قد تتفق على المعاني الأصلية حيث الدلالة المعجمية، يعني عندنا كلمة جبل هذه في اللغة الإنجليزية mountain، اختلفت العربية والإنجليزية في الحروف فقط، لكن المدلول الذي تدل عليه الكلمتان هو هذا الجسم الذي يتفق عليه العرب ويتفق عليه الإنجليز وتتفق عليه الشعوب التي تعرف الجبال كلها. لكن كل لفظ استعمل واختلف في استعماله في عدة مقامات، أي استعمل في عدة مقامات، كانت له إيحاءات معينة. هذه الإيحاءات توجد في لغة أو في مجتمع ولا توجد في مجتمع آخر. فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يضرب المثل بالرسو والثبات ضربه بالجبال، قال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالجبل من إيحاءاته عند العرب الثبات والرسو والثقل والرزانة، ولذلك قال الفرزدق أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل. تقول فلان جبل معنى أنه ثابت رزين قوي لا تزعزعه الحوادث وهكذا. هذا المفهوم أو هذه الإيحاءات المستعملة في اللغة العربية للجبل لا تجدها ربما عند لغة أخرى، وإنما تستعمل بمعنى الضخم، بمعنى الكثرة، بمعنى الثقل إلى آخره، لكن ليس بهذا المعنى. كلمة الغراب هذه تستعمل في اللغة العربية ولها مرادفات في اللغات الأخرى، لكن اللغة العربية لها وراء هذا المعنى المعجمي إيحاءات ومعان خاصة بالعرب هي نظرة العرب إلى الغراب. فالغراب عند العرب يتشائم به وهو رمز للفراق، ولذلك قال المتنبي أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، لأن العرب كانت عندهم عادة وهي عادة التطير، أن الطيور أو الحيوانات إذا رأوها تسير من جهة اليمين إلى اليسار تشاءموا بها، وإذا رأوها تسير من اليسار إلى اليمين تيمنوا بها، وهم يعتقدون أن الغراب شؤم وإذا رآه الإنسان فلا بد أن يفارق من يحبه، ولذلك سموه غراب البين، والبين معناه الفراق. وللشعراء أحاديث كثيرة عن الغراب تدل على هذا، حتى يقال في القصص التي طبعا ما أظن أنها صحيحة ولكنها رمزية أن بعض نساء العشاق في العصر الأموي كانت إذا رأت كل غراب رأته قتلته حتى لو اقتضى الأمر أن تشتريه وتقتله، لأنه شؤم ونذير فراق بين الأحبة. هذه نظرة العرب إلى هذا الجزء من العالم وهكذا. ولذلك نقول إن مفردات اللغات وإن ترادفت في المعجمات لكنها لا تترادف في الثقافات ولا في دلالاتها. وإذا نظرنا إلى الغراب بهذا المعنى وجدنا أن العرب يفهمون هذا الجزء من العالم فهما مختلفا، يختلف عن نظرة الإنجليز، يختلف عن نظرة الفرنسيين، عن نظرة الروس إلى آخره.
ذكرت أيضا في كتابك دكتور عن الترجمة الحرفية بين اللغات، وردنا أن نأخذ مثال على ذلك من الكتاب. ذكرت فكرة ladies and gentlemen، سيداتي سادتي، وذكرت أن اليوم نحن كعرب نستخدم هذا المصطلح، نقدر نقول نستخدم هذه الجملة ونترجمها بشكل حرفي ونستخدمها في المناسبات، إلا أن ممكن تحمل مفهوم آخر تعبر عن ثقافة. ودي يعني نفهم هذه الفكرة بشكل أعمق، لماذا لا نستخدمها؟ هل هي لا تليق باللغة العربية أم هناك أبعاد مختلفة ممكن نحن تؤثر على هويتنا إذا كثرنا من هذا الاستخدام؟
هي من حيث استعمالها في التراث، النساء ما كنا يسمين سيدات، وما كل رجل كان يسمى سيدا، وإنما السيد هو الرجل الشريف الذي يكون رئيسا قوم من قبيلة أو أناس من البشر، يكون سيدا لهم فيسمى سيدا، وقد تطلق على الإنسان التقي وسيدا وحصورا إلى آخره. لكن نحن الآن أصبحت عندنا كل امرأة تسمى سيدة، ولذلك لو رأيت بعض المصارف تكتب تقيم تكون عندها فرعان، فرع للرجال وفرع للنساء، فيقولون فرع الرجال ويقولون فرع السيدات، ما قالوا فرع السادة وفرع السيدات. فخص النساء بالسيدات هذا شيء حادث في اللغة العربية، وهو أثر من أثار الترجمة، لأن ربما الإنجليزي يسمون مثلا هذا فرع ليديز، هذا فرع جنتلمن، أو فرع الرجال وفرع النساء. الأمر الآخر في الثقافة العربية أن الرجال مقدمون على النساء، هذه الثقافة العربية عامة، لا تكاد تجد مجتمعا عربيا إلا وهذا جزء من ثقافته التي لا يعرف غيرها. من غير استنقاص للمرأة، هو لابد أن يقدم أحدهما، لكن أيهما قدم؟ العرب قدموا الرجال، وربما كان هذا موجودا أيضا في ثقافات أخرى، لكن في العصر الحديث اختلفت الأمور، ربما كان هنالك انقلاب على كثير من الثقافات التي عرفتها الشعوب قديما، واختلفت حياتها واختلفت مفاهيمها واختلفت نظرتها إلى العالم، فصارت تقدم المرأة. هو غالبا ليس لأن الذي يقدمها يعتقد أنها أفضل من الرجل، لا، ربما لا يكون الأمر كذلك، وإنما يقدمونها مجاملة، يقدمونها ربما تطيبا لخاطر المرأة التي كانت عندهم في بعض العصور مهانة، ثم تحررت ثم أصبحت تساوي الرجل، فأصبحت تقدم ربما طمأنة لها، ربما مجاملة لها. فلذلك دائما تتصدر هذه العبارة نشرات الأخبار الأجنبية، ladies and gentlemen and gentlemen. نحن لأننا نترجم ترجمة حرفية من اللغات الأجنبية، خاصة ما يقال في الإعلام مرئيا أو مسموعا، صرنا نأخذ العبارات بحرفها من غير أن نحاول أن نعربها. طيب الآن نحن نريد أن نخاطب الرجال والنساء، بدلا من أن نقول، كان يمكن أن نقول أيها الإخوة، إخوتي المشاهدين إلى آخره، عبارات كثيرة. اخترنا هذه العبارة بحروفها لأنها هي المستعملة في الإذاعات الأجنبية التي نترجم منها. كان الوعي يقتضي المترجم أن ينظر إلى خصوصية اللغة العربية، وأن الرجال من العادة أن يقدموا على النساء، الرجال قوامون على النساء، أو يخرج من هذا كله ويأتي بعبارة تجمع الرجال والنساء كما هو كثير في اللغة العربية. نحن نقول، يمكن أن نقول إخوتي المشاهدين، وإخوتي المشاهدين تدل على الرجال وعلى النساء، وليس حتما أن نخص كل واحد منهم بلفظة خاصة، لأن هذا العناد أو التعاند بين الرجال والنساء ليس له وجود في ثقافتنا. فنحن مثلا مسلمون ونعود إلى الشرع، والشرع أقام العلاقة بين الرجال والنساء بصورة واضحة لا لبس فيها، وكل مسلم وكل مسلمة ينقاد لهذا الحكم الإلهي الذي يعتقد به ويدين به. فلذلك لا المرأة يغيظها أن يقدم الرجل عليها، ولا الرجل يشعره بأنه فوق المرأة أن يقدم عليها، لأن العبرة ليست بالألفاظ، وإنما العبرة بمن المرأة ومن الرجل، لأن المرأة قد تؤخر لفظا ولكنها متقدمة معنا، متقدمة قيمة، لأنها قد تكون أعلى من الرجل، قد تكون أتقى منه، قد تكون أصلح، قد تكون أرأى، أي صاحبة رأي أذكى منه إلى آخره. فكما أن تأنيث المرأة بلفظ معين بإدخال حرف معين على المرأة هاء التأنيث والمرء تجريد المرء منها، هذا لا ينقص المرأة، لا ينقصها أيضا أن تقدم ولا أن تؤخر.
لماذا تعتقد حصلت هذه الأخطاء في الترجمة؟
لأن كثيرا من الذين يترجمون لا يعرفون الترجمة، لأن الترجمة لا يعرفون أن الترجمة ترجمت معنى وليست ترجمة ألفاظ، ولأنهم لا يدركون ذلك يضعون الكلمة مقابل الكلمة، ladies سيدات، gentlemen سادة. لكن لو كانوا يدركون أن الثقافة لا بد أن تراعى، وأن المترجم هو المعنى، وأن هذا المعنى ينبغي أن يوضع في أوعية من اللغة تناسب أو تلائم أهل اللغة الذين يخاطبهم، لو أنه يدرك ذلك لما أقدم على الترجمة الحرفية بهذه الصورة.
طيب، ممكن هذا وصلنا لفكرة أهمية الإنسان، أهمية استطاع أن الإنسان أن يستطيع الإبحار في لغته وفهم لغته حتى يستطيع أن يترجم بشكل أفضل، حتى يستطيع أن يعبر بشكل أفضل. وأنت يعني تكلمت عن هذا الموضوع بشكل واسع في كتبك. أهمية الإنسان في التعبير دكتور، ليش مهم؟
قصدك أهمية اللغة؟
عفوا، أهمية الإنسان في التعبير، والأهمية الإنسان أن يستطيع الإبحار في اللغة. يعني
هم علماء النفس والفلاسفة يقولون إن الإنسان يكتسب لغته في السنين الأولى من حياته، ولا سيما السنين الأربع الأولى، هذه يكتسب فيها أصول اللغة وأصول المعلومات التي تكون أصولا للاستيعاب. ودائما إذا أراد أن يتعلم شيئا جديدا لا بد أن يعلم بلغته لكي يستطيع الربط بين تلك الأصول والمعلومات الجديدة التي تقدم له، لأن المعلومات دائما الأفكار تكون منتزعة من البيئة. فإذا انتزعت علم بلغة أخرى غير لغته فلسوف تنتزع مدلولات الألفاظ من بيئة تلك اللغة، والذي تقدم إليه المعلومات هذا يحول بينه وبين استيعاب ما يقال له استيعاب الشيء الجديد والمزج بينه وبين الشيء الجديد من أجل أن تتم المعرفة. لكن إذا قدم له بلغته فهو يعرف لغته وألفاظ لغته منتزعة من بيئته، فيستطيع أن يربط بين المعلومات القديمة والمعلومات الجديدة، فيثمر هذا الربط معرفة جديدة، ويكون ذلك سهلا وتلقائيا لأنه يقدم له بلغته. فلذلك اللغة إذا سبقت إلى العقل تمكنت فيه، فأصبحت هي مفتاحه، ولا يستطيع أن يفهم شيئا إلا من خلال هذه اللغة. لأنك إذا حدثت إنسانا باللغة الروسية، اللغة الروسية تعبر عن ثقافة معينة فيها معان ليست موجودة في اللغة العربية، فهو إذا سمع اللغة الروسية يحاول أن يترجم ما سمع من اللغة الروسية إلى اللغة العربية، فإذا لم يجد له نظيرا ولا مقابلا تعذر عليه أن يفهم المعنى أو أن يتصوره وأن يتخيله، إذا كان مثلا يتحدث عن شيء خاص بالبيئة الروسية. فلذلك لا يمكن أن يفهم من اللغة الروسية إلا ما يستطيع أن يترجمه إلى اللغة العربية، لأنه إذا ترجمه إلى اللغة العربية وضع له مقابلا، هذا عند الروس كذا يقابله عندنا في اللغة العربية كذا، هنا استطعت أن أتصور ما يقوله الروس بمقارنته بما يقوله العرب، فيمكن حينئذ أن أفهم. لكن الثقافات والبيئات ليست متطابقة، ولأنها ليست متطابقة فإن اللغات أيضا ليست متطابقة، وهذا كان من أسباب رداءة الترجمة عند بعض المترجمين خاصة في العصر العباسي، وهذا ما زال موجودا إلى اليوم. كان بعض المترجمين إذا ترجم يضع تحت الكلمة المترجمة الكلمة التي هي بمعناها في اللغة العربية، فإذا وجد كلمة من النص المترجم لا مقابل لها في اللغة العربية أبقاها كما هي بلفظها. فالآن أنت عندك السطر الأسفل فيه كلمتان باللغة الروسية وأنت لا تعرفها، فهل يمكن أن تفهم هذا النص؟ غالبا لا، لا تستطيع أن تفهم. لكن هذا يفعله الذين لا يجيدون اللغة التي يترجمون منها، لأنه لو أجادها وعرف معنى هذه الكلمة فلسوف يحاول أن يضع لها كلمة عربية تعبر عنها ولو على سبيل التقريب، وليس حتما أن تكون مطابقة لها. يمكن في شرح الترجمة أن يقول هذه كلمة تدل على معنى دقيق لا مقابل له في اللغة الروسية، ولكن الذي هو يشرحها. إذا طال العهد على هذه الكلمة الجديدة في اللغة العربية، الجديدة قصدي التي جعلت مقابلا للكلمة الروسية، أصبحت تدل عليها، لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة اعتباطية، معنى أنها اعتباطية، اللفظ لا يدل على معناه دلالة منطقية. يعني مثلا نحن نسمي هذا كوبا، يمكن أن نسميه قلما، فإذا قيل قلم لا يفهم منها إلا أنها تدل على هذا الكوب. فإذا طال علينا العهد الآن، قررنا أن نسمي هذا قلما وطال علينا العهد ونحن نستعملها بهذا المعنى، أصبحت كلمة قلم لا يفهم منها إلا الكوب وحده وهكذا. فلذلك ينبغي ألا يتشدد ويشترط في أن تكون الكلمة التي يترجم بها مطابقة تامة، فإن الأيام والاستعمال كفيلان بأن يجعل هذه الكلمة على هذا المعنى الجديد.
طيب دكتور، ذكرت في بداية حديثك في السؤال الأخير أن في أول 4 سنوات يكتسب الإنسان اللغة، ما يقوله العلماء إلا أن نبي نتكلم عن اللغة المكتسبة واللغة الأصلية. اليوم مع تداخل الثقافات وتداخل اللغات وتداخل التكنولوجيا أصبح الإنسان متداخل بين أكثر من لغة، وبعض المفردات والمصطلحات متمكن منها في اللغة العربية، وبعض المصطلحات الأخرى متمكن منها باللغة الإنجليزية، وحتى بعض المرات في لغات أخرى. فأنت ذكرت في كتابك أن اللغة المكتسبة والأصلية نفس أجزاء السيارة الأصلية والأجزاء المقلدة. ودنا نفكك هذه السيارة ونفهمها ونفهم شنو المعنى خلف هذه الفكرة دكتور.
أردت بهذا أن الكلمة التي هي من لغتك الأصلية هذه تدل على المعاني التي في قلبك دلالة دقيقة، دقة لا يمكن أن تساويها دقة مفردة من لغة أجنبية. فكلامك بالكلمة الأجنبية يجعلك لا تستريح كما تستريح إذا تكلمت باللغة العربية.
صحيح.
كما أنك إذا كانت مثلا عندك عضو مركب، هذا العضو يعمل في بدنك عملا لا يريحك كما يريحك العضو الذي هو خلقه الله سبحانه وتعالى في بدنك، مثل الأسنان التركيبة، الأسنان المركبة، هذه مهما اجتهد الطبيب في أن ينحت لك سنا تلائم هذا الفراغ الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لسنك الطبيعية، لا يمكن أن يكون هنالك تطابق بين السن المصطنعة والسن الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فلذلك تجد عدم راحة لهذا السن، نعم، لا تستريح معها. كما أن الإنسان نسأل الله العافية إذا كان عنده عضو مركب، كان رجل مثلا أو ما شاكل ذلك أو يد، استعماله إياها، تحريكه إياها، حركته بها، لا يمكن أن يكون فيها من الراحة ما في الرجل أو اليد التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن هذه خلقت خلقا لهذا المكان لا تزيد عنه ولا تنقص. وهي تنمو من العضو الذي قبلها وينمو منها العضو الذي بعدها، فلذلك هنالك تلاؤم مطلق. كذلك أيضا هذه اللغة مفصلة على مشاعر الإنسان وعلى أفكاره وعلى المعاني التي تدور بخلده. لو أنه أراد أن يستعمل كلمة لغة أخرى تطابق هذه اللغة الطبيعية في ذلك كله لما تأتى له ذلك، لأن في القلب معاني لا يعبر عنها إلا اللغة الأم، ولا يمكن أن تعبر عنها لغة أخرى. وكل الذي يمكن أن يقع كما قلت لك هو التقريب، تعبر عنها تقريبا تعبيرا تقريبيا وليس تعبيرا دقيقا. كذلك أيضا قطع السيارة، قطع السيارة معروف أنها فيها ما هو أصلي صنعه المصنع الذي صنع السيارة، فالقطع كلها أكثر تلاؤما وأكثر تفاعلا وأقل تباعدا، على حين أنك إذا اشتريت لها قطعة أخرى من صناعة مصنع آخر وصناعة بلد آخر تجد القطعة دائما ليست مطابقة للقطعة الأصلية، لا بد أن تجد لها اهتزازا خللا عدم ملائمة لما حولها. هذه هي علاقة الإنسان باللغة الطبيعية واللغة غير الطبيعية.
ذكرت الكلمات دكتور، هل وأنا دائما يراودني هذا السؤال عادة خاصة في الصحافة أكثر شيء يستخدمون، يتم استخدام مفردات معينة لشرح موقف ما، لأنه يوصلني هذا إلى سؤال فيما يخص علاقة المفردات بتشكيل الوعي. هل تعتقد أن اليوم، ولا الكلمات بتشكيل الوعي، هل تعتقد اليوم أن في علاقة بين الكلمات والوعي؟
طبعا كما قلنا قبل قليل إيحاءات المفردات التي يصنعها لها الاستعمال هي التي تجعل هي التي تحدث وعي الإنسان بالشيء الذي يتحدث عنه. ولذلك أنت تسمع كلمة من لغتك فيكون لها تأثير فيك غير التأثير الذي تحدثه الكلمة من لغة أجنبية وإن كانت مطابقة صحيح لها. وهذا في بعض الأحيان يحمل الإنسان على أن يستعمل الكلمة الأجنبية في بعض المقامات فرارا من شناعتها، فرارا من شناعة المفردة العربية، لأن المفردة إذا كثر استعمالها للدلالة على معنى معين أصبحت كأنها علم عليه لا يعبر عنه إلا هذه الكلمة، كما أن زيدا وعمرا لا يعبر عن هذين الشخصين إلا هذان اللفظان فقط. كذلك أيضا، ولذلك كذلك اللغة الأجنبية. فنحن إذا قلنا مثلا كلمة في الشتيمة أكرمك الله، الإنسان تقول له إذا أردت أن تصفه بالبلد تشبهه بالحمار، تقول للبعيد أنت حمار. وإذا قلت له هذا واستطاع أن يقتلك لفعل، لأنك رميته بأشنع ما يمكن أن يرمى به من الصفات. لكن لو قلت له أنت دمكي، هو قد يفهم أن الكلمة كلمة دمكي تدل على الحمار، ولكن لأن هذه ليست شائعة، ليست مستعملة كثيرا في العربية، شناعتها أقل،
وطأتها أقل.
نعم، وطأتها أقل، فلذلك يختبئ الإنسان وراءها فرارا من اللفظ الشنيع، فرارا من المشاعر التي قد يؤججها ذلك اللفظ. وهكذا أذكر أن يقال إن الفلسطينيين إذا أراد الواحد منهم يقول أكرمك الله سأذهب إلى دورة المياه يقول أنه سيذهب إلى شريتين، هذه كلمة عبرية، لأن دورة المياه بتسمياتها المختلفة في اللغة العربية يعني كأنها غير مستحسنة في كثير من المقامات، لكن لو يعني كنيت عنها بلفظة أخرى غير شنيعة لأنها غير مستعملة وكثير من الناس لا يفهم معناها لكان الأمر أيسر.
والذكاء في اختيار أي لغة يعني. طيب تكلمنا عن اللغات الحين والجمع بين اللغات، في رأي يقول أن أنت شخص مستقل بهويتك الخاصة قبل أي شيء، وأن أنت تبني هويتك الخاصة قبل أي شيء، والجمع بين الثقافات والجمع بين اللغات قد يوسع المدارك. أنت شرحت ذلك، شرحت أن في البداية إحنا حاولنا أن نجمع بين اللغات، في ممكن هذا يؤدي إلى شيء سلبي أو ردة فعل سلبية حتى في طريقتك في التعبير. ففي ناس تقول لا، في المقابل ممكن تتوسع مداركك، تتعرف على ثقافات أخرى حتى يكون لك منظور أفضل للعالم. ما رأيك بهذا البعد؟
أنا أحب ألا يفهم أحد من كلامي عن الهوية والحفاظ عليها والاعتزاز بها والاعتزاز باللغة العربية وتقديمها، ألا يفهم من كلامي عن هذه القضايا أنني أرى الانغلاق عن اللغات الأخرى ولا عن الثقافات الأخرى. كلا، أنا بعكس هذا تماما. أنا أرى الانفتاح على اللغات وعلى الثقافات وعلى أخذ الحكمة من أي وعاء خرجت كائنا ما كان، تأخذها من أبغض خلق الله إليك كما تأخذها من أحب خلق الله إليك. وأردد دائما في كل مناسبة تحدثت فيها عن هذا الموضوع قولة الجاحظ: الأدب عقل غيرك تزيده في عقلك. أنا إذا قرأت الأدب الروسي وقرأت الأدب الياباني والثقافة اليابانية والثقافة الكورية وثقافة الإسكيم وثقافة فيتنام، أضفت عقول هذه الشعوب إلى عقل العربي، فأصبحت صاحب عقول ولست صاحب عقل واحد. لأنه إذا كانت اللغات والشعوب لها نظرة إلى العالم تختلف عن نظرة الشعوب الأخرى، وأنا أخذت نظرات شعوب كثيرة إلى العالم، قطعا صار إدراكي للعالم وفهمي له أعمق وأوسع من أن أظل حبيس ثقافة معينة ونظرة شعب معين إلى العالم وإلى الكون، حتى لو كان عربيا، حتى لو كان هذا جزءا من هويتك. هذه ينبغي، هذه النظرة السلبية إلى الثقافات الأخرى ينبغي أن تعد، والهوية التي بهذا المعنى ينبغي أن تعد من الهويات القاتلة. والقضية ليست قضية تعصب، لكن اعرف نفسك واعرف من أنت، ثم انظر إلى العالم الآخر من أجل أن تكون ثقافتك هي العين التي تبصر بها ثقافات العالم الآخر وتقيسها إلى ثقافتك وتقومها بها. وما زلت أذكر عبارة لأحمد أمين وأنا طبعا أعجب بها كثيرا وأعتقدها، يقول: كلما تعلمت لغة جديدة فتحت لك عين جديدة. وقطعا الذي ينظر بعين واحدة ليس كالذي ينظر بعشرين عينا، هنالك فرق كبير. لكن الذي لا ينبغي بحال من الأحوال أن تتنازل عن شخصيتك من أجل أن تصبح مقلدا لشعب آخر من الشعوب، بالغا ما بلغ من الرقي في نظرك وبالغا ما بلغ من العلم في نظرك. هذا لا ينسيني أنني أنا فلان ابن فلان أنتمي إلى الهوية المعينة، وهوية مقدمة على كل شيء. وأذكر أن محمد غنيم هلال رحمة الله عليه في كتاب له يقال له الأدب المقارن، يقول: إن الفرنسيين لا يتخرج الفرنسي عندهم من الثانوية إلا بعد أن يكون قد أتقن اللغة الفرنسية وأتقن معها لغة أخرى. وقال إنهم يدرسون في الجامعة اللغات الأجنبية باللغة الفرنسية. نحن الآن عندنا في الوطن العربي قسم اللغة الفرنسية لا يدرس فيه، تدرس في الفرنسية إلا بالفرنسية، ويمنع أن يتكلم الإنسان بكلمة عربية، وكذلك أقسام سائر اللغات. وهذا خطأ.
الأصح أن تتعلم اللغات الأخرى باللغة الأصلية.
تعلم اللغات الأخرى باللغات الأخرى، لكن لا تدرس آداب اللغات الأخرى إلا باللغة العربية. لماذا؟ لأنك إذا درستها باللغة العربية نظرت إليها بالعين العربية، لكن إذا درست اللغات الأخرى وآدابها باللغة الأجنبية نظرت إليها بعينها، وحينئذ سوف تفهم الأشياء كما يفهمها الآخرون ولا تفهمها كما ينبغي أن تفهمها. أنا صاحب شخصية، صاحب هوية، وأعتقد أنني لست فرنسيا ولست إنجليزيا، فينبغي أن أقوم الأدب الإنجليزي بقياس بنظري إليه بالعين العربية وليس بالعين الفرنسية، لأنني إذا نظرت إليه بالعين الفرنسية، أنت تعرف المثل الذي يقول كل فتاة بأبيها معجبة، والمثل العام يقول القرد بعين أمه غزال، فأنا سأصبح تابعا لفرنسا ولست مستقلا عنها. وهذا هو الذي يقع الآن. هل تعرف مستشرقا ذهب إلى بلد عربي ودرس فيه اللغة العربية باللغة العربية؟ هذا لا يكاد يوجد، يوجد لكنه قليل جدا. لكن الغالب عليهم أن يدرسوا العربية وآدابها وكل ما يتعلق بها وعلمها يدرسونها بلغتهم، فلذلك ينظرون إلى العربية وآدابها وعلومها بعين ثقافتهم هم وبعين لغتهم هم. فلا بد أن تظل محافظا على شخصيتك مع انفتاحك على الآخر، وإلا لو كنت كلما تعلمت لغة ذبت في أهلها أصبحت مثل الحرباء. إذا نزلت على شجرة تلونت بلونها، طيب وأين أنت؟ هذا هو الذي تفعله الشعوب، لكن عند العربي شيء آخر.
فيجب أن كما يستشرقون علينا نستغرب عليه.
نعم، هذا هو الذي ينبغي.
طيب دكتور، يمكن أنا قبل لا أنت هذا الحوار ولا هذه الفكرة راح تودينا إلى فكرة الاستعمار. قبل لا نخوض في الاستعمار أنا ودي أغلق ملف اللغة والكلمات. في طبقات اجتماعية يستخدمون مفردات مختلفة حسب الطبقة، يعني نشوف الفقارة والفقراء يستخدمون مفردات معينة وكلمات معينة، والأغنياء لنفس الدلالة يستخدمون مفردات وكلمات أخرى. ما سبب وجود هذا التفاوت بين الطبقات؟
هي اللغة معبرة عن الثقافة، وثقافة هؤلاء هذه الطبقة ليست كثقافة هؤلاء، ولذلك قد تجد مفردات يستعملها الميكانيكيون لا يعرفها غيرهم. لماذا؟ لأن هذه مهنتهم، يعرفون دقائقها ويعرفون أسرارها، وكل فكرة فيها وكل شيء فيها له لفظ يدل عليه. أنت لا تعرف هذا ولست من هذه الطبقة ولا تعرف الميكانيكا، كل ما في الأمر أن سيارتك إذا حدث فيها خلل ذهبت بها إلى الورشة وأعطيتها المهندس وأصلحها لك. أحيانا قد يذكر لك أسماء قطع يكتبها لك كتابة فتأتيه بها، لكنك لا تعرف شيئا من ذلك كله. فلذلك تغلب على هذه الطبقة مفردات ليست موجودة في مفردات في طبقة أخرى، وهؤلاء يعيشون عيشة معينة فيها أشياء لا يعرفها هؤلاء، فلذلك لها مفردات يعرفها هؤلاء. ربما مثلا أنواع الملابس الفاخرة، أنواع الحلي، أنواع الخواتم، أنواع الأطعمة، هؤلاء لا يعرفونها ولذلك لا يعرفون أسماءها. فهؤلاء تصبح عندهم لغة مختلفة عن لغة هؤلاء. وربما أيضا يتجرأ أهل طبقة معينة على أساليب معينة يأنف منها هؤلاء، لأن هذا ينزل نفسه منزلة معينة، منزلة دانية، يرى أنه إذا قال بعض المفردات أو بعض الأساليب ليس عيب، ذلك ليس عيبا عليه. لكن هذا ينتمي إلى طبقة معينة يرى أنها طبقة راقية متعلمة، مثلا متدينة، ابن أسرة محترمة، لا يليق به كثير من المفردات ولا يليق به كثير من الأساليب. ولذلك لو أنك شتمته ما رد عليك، شتمته بالألفاظ معينة ما رد عليك بألفاظ من قبيلها. قد يرد عليك، ربما يرد عليك إن تنزل، لكنه سوف يرد عليك بأسلوب تلائم مكانته هو ولا تلائم مكانة ذلك.
طيب دكتور، في كتابك اللغة هوية اللي في المناسبة موجود في مكتبة صوفيا في الكويت، في صفحة 15 تكلمت عن موضوع معين وشدني صراحة هذا الموضوع، ودي أنا أناقشك فيه دكتور. قلت في الكتاب: وإنما تلاقي العربية من كيد وتحد غايته طمس هوية العرب لأن في طمسها طمسا لخصوصيتهم وكسرا لإرادتهم وإخضاعا لهم لما يريد بهم عدوهم. أنا حسيت إني في كأن نوع من المؤامرة على اللغة العربية، المؤامرة حتى مو مؤامرة عفوية، لا مؤامرة مخطط لها. لماذا كتبت هذه الجملة وما الأسباب لوجودها في الكتاب؟
أظنك قبل قليل سألتني عن سبب عودة العرب إلى الهوية.
صحيح.
لماذا عاد العرب؟ وأنا قلت لك إن الشعوب دائما إذا هددت وهددها العدو اعتصمت بهويتها من أجل ماذا؟ أن تواجه بها العدو. أنت مثلا إذا داهمك عدو وأراد أن يستولي عليك استيلاء تاما وعندك القرآن الكريم، يحضك على ماذا؟ يحضك على جهاد الأعداء وإخراجهم من بلادك وألا يكون لهم سبيل عليك، لأنك أنت الأعز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا التراث في القرآن، في الحديث النبوي، في كتب الفقه، إذا كنت عالما به فلسوف يجعلك تقف موقف المناجزة للعدو حتى تتحرر منه. لكن شعب من الشعوب كان يوما مسلما ثم حيل بينه وبين القرآن الكريم وداهمه عدو، هل ترى أن وقوفه للعدو وجهاده إياه سوف يكون كجهاد ذلك العالم بالقرآن وبالسنة وبالتراث وبحكم دفع المعتدي من الكفار على بلاد المسلمين؟
أعتقد لا.
لا. طيب أنا أعلم هذا، وأعلم أن الذي يجعلك تناجزني وتقف لي وتستميت في إخراجي هو هذا القرآن الكريم، فهل من مصلحتي أن أخلي بينك وبين القرآن أو أن أحول بينك وبين القرآن؟ لأن القرآن هو الوقود.
صحيح.
هذا الوقود إذا حيل بينك وبينه انتهيت، استسلمت. هذا القرآن هو جزء من هوية العرب، فالهوية عامة، الهوية عامة هي التي إذا حافظت عليها واعتززت بها وعرفتها وعرفت من أنت تحول بينك وبين أن تتقبل العدو، والعدو يعلم هذا. العدو يطمع في ثرواتك، العدو يطمع في أرضك لأنها أرض مميزة بين في العالم كله. العدو بينك وبينه عداوات تاريخية. العدو يخيل إليه دائما أنك إذا صرت قويا يوما من الأيام أنك سوف أول شيء تفعله إذا قدرت أن تغزوه، هو يخيل إليه هذا، فماذا يصنع؟ يريد أن يحول بينك وبين أن تقوى، يريد أن يحول بينك وبين هذا التراث، هذه الهوية التي هي وقود المواجهة. فمن الطبيعي جدا، أو أليس، ألا ترى معي إذا صح هذا الكلام الذي قلته، ألا ترى معي أن من الطبيعي أن يحول بينك وبين هويتك؟ وهذه الهوية أين توجد؟ في اللغة. فأنت إذا جهلت اللغة جهلت الهوية وجهلت كل ما يجعلك تناجز العدو وتأبى تقبله، هذا أمر طبيعي. وأنا أقول هذا لأنني أتكلم عن الهوية العربية، ولو تكلمت عن هوية أخرى من الهويات لقلت فيها هذا، والشعوب كلها تحرص على إماتة الهوية والعزة عند الشعب الذي تقهره. اليابان لما استعمرت كوريا قضت على لغتها، حرمت استعمالها. الجزائر لما احتلتها فرنسا جعلت اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر وحرمت تعلمها. لما احتلت اليابان جزءا من أندونيسيا كذلك فعلت. روسيا لما احتلت سيبيريا حرمت استعمال لغة أهل سيبيريا وكانت تضرب تلاميذ سيبيريا على تعلم الروسية وعدم تكلم لغتهم. فرنسا فيها لغات لا تقل عن 10 لغات مع اللغة الفرنسية، كان الطفل الذي يتكلم بكلمة من لغته غير الفرنسية يضرب في المدرسة. لماذا؟ لأن هذه اللغة إذا ماتت، ماتت معها الهوية، ولذلك استسلم الفرنسي الذي يتكلم بتلك اللغة للثقافة المشتركة، وهي الثقافة التي تحويها اللغة الفرنسية المشتركة. وهكذا هذا ليس خاصا بالعرب،
فنحن نعيش حرب هويات بشكل عام.
نعم، لأنه ما دام هنالك خلاف وما دام هنالك صراع بينك وبين أمة أخرى تريد أن تستحوذ عليك، تريد أن تغلق عليك باب التاريخ لئلا تهددها يوما من الأيام لتخلي بينها وبين ثرواتك، فلا بد أن تكون بينك وبينها حرب. ولذلك أعلنت الحرب بعد 11 من سبتمبر على اللغة العربية وعدت لغة إرهابية. ما معنى أنها إرهابية؟ الذي قال هذه الكلمة يعرف أنه لا معنى لأن تصف اللغة بالإرهاب، لأنها حروف أصوات لا تصف بشيء من هذا القبيل نهائيا. لكن هو بدلا من أن يقول إن الإسلام إرهابي قال إن اللغة العربية إرهابية. لماذا؟ لأن الإسلام موجود في جوف اللغة العربية. فهذا نوع من التعابير الدبلوماسية عن الشيء الذي يعني استعمل هذا التعبير لئلا يستفز العرب، لئلا يستفز المسلمين. فأنت تنسب الإرهاب إلى العرب، يبلعها العرب، يتقبلونها، ولكن إذا نسبتها إلى الإسلام لا، لها معنى آخر، لها تأثير آخر في النفوس.
ذكرت أيضا في صفحة صفحة 18 عن 11 من سبتمبر دكتور، ذكرت وجعلت عنوان الكتاب الخامس من كتبك الهوية بعد 11 من سبتمبر، قد جعلت أمريكا العالم الإسلامي عدوا بديلا للاتحاد السوفيتي بعد سقوطه، وكان مقتضى ذلك أن تسعى في تفكيكه فكرا وثقافة ومجتمعات لتقضي عليه كما قضت على الاتحاد السوفيتي، وأن تعيد بناء ثقافته وتمحو ذاكرته كما محت ذواكر الهنود الحمر، وتحقر إليه نفسه وثقافته ولغته، والرضا بسيطرتها كما رضي بها الهنود الحمر واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وأنت ذكرت الهنود الحمر في أكثر من موقع في كتبك دكتور، لماذا دراسة حالة الهنود الحمر بالنسبة لك كانت مهمة في أن تعكس من خلالها معاني كثيرة وضحتها من خلال كتبك؟
الهنود الحمر مثال على حرب الهوية، لأن الهندي الأحمر ما دام يشعر بأنه هندي ويتكلم بلغته، وهذه اللغة في جوفها تاريخه وثقافته وخطبة الهندي الأحمر وكل ما كان يخوضه أسلافه من الحروب مع الغزاة من الأوروبيين، ما دام يذكر هذا التاريخ فلا بد أن تكون عنده نخوة وعنده عزة نفس وعنده رفض للقبول بالاستعمار الأوروبي واحتلال أرضه. فلذلك قاموا بتفكيك لهذه الهوية وتحقير الهنود الحمر إلى أنفسهم وحشوهم بدلا من ذلك بالثقافة الأوروبية وتمجيد الأوروبي وإيهامهم أنه إنسان مقدس جاء لإنقاذك وجاء لتمدينك وتحضيرك وإخراجك من واقع إلى واقع آخر، فيجب عليك أن تدعو الله تعالى أن يحفظه وأن تصلي لله شكرا له وأن تقدسه، لأنه لو لم يأتي هذا الغاز الأوروبي لكنت من الهمج، لكنت من شبه حيوان. فلذلك كانت عندهم ثقافة منهجية لتفكيك هذه الثقافة، أو تعليم منهجي لتفكيك هذه الثقافة واستنباط ثقافة جديدة قائمة على تقديس الثقافة الأوروبية الغازية والاعتزاز بها، حتى إن بعضهم كان يستحيي من أن ينتسب إلى الهنود الحمر، وتجد بعضهم يتكلف التسمي بأسماء الأوروبيين، مع أن الاسم الأوروبي كما يقال لا يركب على شكل الهندي الأحمر، الشكل مختلف ولا يلائمه هذا الاسم. فلذلك أصبح كثير من الهنود يحتقرون أنفسهم ويتبرؤون من ثقافتهم ومن تاريخهم ومن الانتماء إلى العرق الذي ينتسبون إليه، وبدلا من ذلك حتى ينسوا ذلك الماضي يتسمون بهذه الأسماء، وهكذا كل شعب فعل به هذا هكذا يكون.
هذا يودينا للاستعمار دكتور، حتى كتبت فيما يخص تحقير أنفسهم، ذكرت أيضا في عن التجني على الهوية، ذكرت أن وأردت بهذا الكتاب بناء وعي علمي بحقيقة اللغة الإنسانية بمعزل عن الدعاية المقترضة والتجني المدفوع بدوافع غير علمية، لما أرى من أن أكبر تحدي يواجه العربية أن يحتقرها أهلها ويحتقروا أنفسهم، وهو أمر عمل عليه الاستعمار في كل بلد حله. فواضح من كلامك أن الاستعمار الذي أتى في التاريخ على البلدان العربية حاول أن يطمس الهوية العربية من خلال تحقيرهم لأنفسهم. هل تعتقد أن نجحوا بذلك؟ هل تعتقد أن لازلنا نواجه هذا التحدي؟ هل ترى أن في تهديد آخر يهددنا اليوم بثقافتنا وهويتنا العربية؟
التهديد ما زال موجودا وسوف يبقى ما دامت للمستعمر مصالح ومنافع في البلدان الإسلامية في الوطن العربي، ويوم تزول هذه المصالح فلن يسألوا عن العرب ولن يستعمروهم ولا يهمونهم. لكن ما داموا يخافون العرب وما داموا يطمعون فيما عندهم فلسوف يظل التهديد قائما. أما كونه نجح، فالاستعمار نجح في صناعة أشخاص من هذا القبيل. الحمد لله ليس هنالك شعب عربي كامل يحتقر لغته ويحتقر هويته ويتبرأ منها، لكن كل مجتمع عربي دخله الاستعمار أحدث أو صنع فيه أشخاصا يحتقرون اللغة العربية ويحتقرون هويتهم، وهويتهم الشخصية هي الهوية الغربية على حسب البلد الذي صنعه على عينه. لكن البلدان العربية تتفاوت في عدد هؤلاء، فعدد هؤلاء في المغرب العربي أكثر منه في المشرق العربي لسببين رئيسين. السبب الأول أن أكثر البلدان العربية في المشرق استعمرها الإنجليز.
صحيح.
والإنجليز الاستعمار الإنجليزي كما يقال استعمار اقتصادي أكثر منه استعمار ثقافي، فلذلك كانوا يحرصون على مصادرة المنافع المادية والتخلية بين الناس وبين ثقافاتهم وبين أديانهم. لا يخلون بينها وبينها تخلية مطلقة، لكن لا يتدخلون فيها أيضا تدخلا مطلقا، ولا يحرصون على أن يعيدوا صياغة الشعب الذي يستعمرونه بحيث يكون إنجليزيا. لكن بعكس الاستعمار الفرنسي، الاستعمار الفرنسي الاستعمار كله من أهدافه الكبرى الاقتصاد، لكن بعض الاستعمار يتوسل إليه باللغة والثقافة ومنه فرنسا، وبعض الاستعمار يعكس الاقتصاد عنده ربما يتوسل إليه بتعليم اللغة. فالاستعمار الفرنسي استعمار ثقافي، كما أن الاستعمار الإسباني الذي كان قبله كان استعمارا دينيا، لأن الإسبان في وقتها كانوا متدينين وكانوا يرون أنهم هم رسل الكاثوليكية التي يبلغونها إلى العالم. فلذلك كل بلد حلوا فيه يحرصون على أن ينصروا أهله، كل بلد حلت فيه فرنسا تحرص على أن تعيد صياغة أهله بحيث يكونون كأنهم فرنسيون، ولذلك يعتزون بالثقافة الفرنسية اعتزازا منقطع النظير، ويجحدونهم بلغتهم فلا يجدون أمامهم إلا اللغة الفرنسية والتاريخ الفرنسي والثقافة الفرنسية. فإذا تعلمها أحد الدول المستعمرة أصبحت كأنها هي هويته، ويعتقد أنه فرنسي وليس بعربي أو إفريقي أو فيتنامي مثلا، فيعتز بها اعتزازا شديدا وينسلخ من ثقافته وهويته ويحتقرها. وهذا الآن يوجد عند كثير من الشخصيات المثقفة في المغرب العربي.
يوجد خيرات كثيرة في موريتانيا إلا أنها لم تتأثر كثيرا فيما يخص، لا زالت الهوية العربية واللغة العربية قوية جدا في موريتانيا. ما لماذا موريتانيا بقيت قوية نقدر نقول فيما يخص تمسكها باللغة العربية؟
طبعا هذا كان قديما، والآن يا للأسف بعد خروج الاستعمار تفرنس الموريتانيون ولم يتفرنسوا في أيام الاستعمار. السبب في محافظة الموريتانيين على الثقافة العربية وعلى الهوية الإسلامية العربية هو عدة أمور، منها أولا أن المجتمع الموريتاني كان تقريبا خرج الاستعمار 90% منه يسكنون في البادية، ورفضوا أن يدرسوا في مدارس الفرنسيين، لأن العلماء أفتوهم بأن التعليم الفرنسي جاء من أجل أن ينصر الناس، فلذلك يحرم دخول المدرسة الفرنسية. فكانت المدرسة الفرنسية تفتح في القرية أو تفتح في البادية، فلا تدخل تجد من يدخلها، فتغلق أبوابها وتغادر. واستمر الأمر على ذلك حتى ربطت اللغة بالرزق، الوظائف والأرزاق أصبحت مربوطة باللغة الفرنسية وبالمناصب وبالوظائف، فأصبح الذي يحرص على شيء من هذه لا بد أن يتعلم الفرنسية. لكن مع ذلك خرج الاستعمار الفرنسي، والذين درسوا في مدارسه قلة قليلة جدا. الأمر الآخر، نظام التعليم في موريتانيا كان قائما وكان مستقلا عن التعليم الفرنسي، وهذا التعليم هو مقصور على تعليم القرآن والعلوم الشرعية واللغة العربية، ولا مكان فيه للغة الفرنسية البتة. وما زال الموريتانيون إلى هذا اليوم يدخلون أبنائهم المدارس، ولكن كل واحد منهم يرسل ولده إلى شيخ يقرئه القرآن الكريم حتى يحفظه، وبعد أن يحفظ القرآن الكريم يعلمه الضرورية من أحكام الدين. فلذلك ظلت الشخصية الموريتانية إلى حد كبير محافظة على الهوية الإسلامية العربية، ومحافظة على العلوم العربية وعلى العلوم الشرعية.
دكتور، في ناس عندهم لغتين أو ثنائيين اللغة وقادرين على التفكير في لغة الأم، لكن أريح لهم يفكرون في اللغة الثانية المكتسبة. هل هذا معناته تلقائياً تتغير هويتهم؟ تلقائياً راح يشيلون هموم هذه اللغة الثانية؟ كيف الواحد ممكن يفكر أو يفكك هذه الفكرة بالتحديد؟
هو على كل حال الذين يتعلمون لغة ثانية كاللغة الإنجليزية ليست هي لغتهم الأم، اللغة الإنجليزية لا تكون لغة هوية عندهم، ومعرفتهم بها سوف تبقى إلى حد كبير ليست معرفة عميقة. ولذلك لو أن الإنسان العربي الذي يتعلم الإنجليزية فكر باللغة الإنجليزية، فغالبا تفكيره لن يكون كتفكير الإنجليز، سوف يكون أقل منهم، وبقدر استيعابه للغة الإنجليزية يكون استيعابه للعلوم، وبقدر عدم استيعابه لها يكون عدم استيعابه أيضا للعلوم وهكذا. طبعا الإنسان يستطيع أن يجمع بين الحفاظ على هويته شخصيته العربية الإسلامية وتعليم اللغة الإنجليزية. هو المثالي أن يتعلم لغته العربية حتى يجيدها ويعرف ثقافته ويعرف تراثه، من أجل أن ينظر بعينهما إلى تراث الآخرين وإلى لغاتهم، وبقدر ما يجيد لغته يكون مؤهلا لإجادة لغة أجنبية، لأن من الغالب ألا يستطيع أكثر الناس إجادة لغة أجنبية إذا كانوا لا يجيدون لغاتهم. لماذا؟ لأنه كما قلنا كل لغة يتعلمها لا بد أن يقيسها إلى لغته ويترجم، فإذا كان لا يجيد لغته فعلى أي شيء يقيس؟ وهذه اللغة التي يتعلمها ليست لغته الأم، فلذلك لو أراد أن يقيس فإنه يقيس على العامية، وأنت تعلم أن العامية لا تعبر عن الفكر ولا عن العلم، ولذلك لو أراد أن يترجم إليها ما استطاع، لأنه لا تسعفه الاصطلاحات ولا تسعفه الأساليب، واللغة العامية ليس لها تراث علمي يمكن أن يجعل نظيرا أو مقابلا يقاس إليه التراث، تراث اللغة المكتوب باللغة الإنجليزية مثلا التي كتب بها العالم كله وكتب بها ما لا ينتهي من العلوم والآداب إلى آخره.
قبل قليل تحدثت عن فكرة الاستعمار، وفي كتابك الرابع كيد الهوية، وبينت قلت وجعلت عنوان الكتاب الرابع كيد الهوية، وبينت فيه جانبا من أساليب الكيد ووسائله كالحكومات الخفية في الوطن العربي، وكيف اصطنعها الاستعمار لإخراج العربية من الحياة واصطناع لغته مكانها. شددني فكرة كالحكومات الخفية، ما المقصود فيها الحكومات الخفية؟
أنا عرفت الحكومة الخفية بأنها هي الحكومة التي تبطن غير ما تظهر، وقد تكون هذه الحكومة هي الحكومة الرسمية، وقد يكون الذي على رأسها هو رئيس الدولة مثلا، هو يتظاهر للشعب بأنه معتز بالعربية ومستمسك بالهوية العربية الإسلامية ولا يدرس إلا اللغة العربية، وحينما يدرس اللغة الفرنسية إنما يريد التقدم والدخول إلى عالم التكنولوجيا وعالم الاختراعات إلى آخره، ولو أنه درسهم باللغة العربية المقررات مقررات العلوم التطبيقية لتأخروا إلى آخر ما تعرف من الحجج التي تقال، هو يظهر هذا، ولكنه يبطن العداوة للعربية والمولاة المطلقة للثقافة الفرنسية الفرانكفونية مثلا، وهذا غالبا ما يكون في المغرب العربي، يعني غالبا يكون في المغرب العربي، وهنالك دول من المغرب العربي كان على رأسها أناس فرانكفونيون كانوا يكيدون العربية كيدا شديدا ويعادونها ويحرصون على أن يجعلوا اللغة الفرنسية تحل محلها في المجتمع الذي يحكمونه. هم طبعا لا يعلنون هذا، وخططهم تنفذ ولكنها لا تعلن أهدافها ولا يعلن ما يراد منها حقيقة، فكأنهم مجموعة سرية هي التي تحكم هذا البلد حكما حقيقيا، وليست حكومة ظاهرة أهدافها معروفة أهدافها معلنة وبرامجها تنفذ ويعلم لماذا تنفذ وماذا يراد منها.
دكتور، اليوم بدنا نكون شوي واقعيين، بمعنى أن اليوم العلوم اللي تجعل العلوم اللي نستند عليها للتطور وللتمدن وللاتصال بالعالم الخارجي، العلم أغلبه موجود في اللغة الإنجليزية تحديدا، فبالتالي المدارس اليوم أصبحت أغلبها تدرس اللغة الإنجليزية، تدرس المناهج في اللغة الإنجليزية. في ظل وجود هذا الواقع، ما الحل؟
طيب، هل هذا خاص بالعربي وحدهم لابد أن يتركوا اللغة العربية ويعلموا باللغة الإنجليزية، أو يجب على شعوب العالم كلها أن تتخلى عن لغتها وتتعلم اللغة الإنجليزية لأنها هي التي كتب بها العلم؟ هل هذا خاص بالعرب وهو أمر عام في المجتمعات الإنسانية كلها؟
هو أمر عام.
طيب، الآن هل هذا معمول به في الواقع؟
بمعنى
دول العالم، هل دول العالم كلها تدرس بالإنجليزية؟
لا، مو كلها.
طيب، من الذي يدرس بلغته فقط، ومن الذي يدرس باللغة الإنجليزية ويرى ويترك لغته ولا يدرس بها؟
الدول العربية يتركون لغتهم، وأنا أتخيل مثل الدول الإسكندنافية وأغلب الدول الأوروبية التي لا تتحدث اللغة الإنجليزية تدرس بلغتهم الخاصة. يعني
لا يدرس بغير لغته إلا العرب والأفارقة والهنود ولاوس في كمبوديا وفيتنام الجنوبية وسنغافورة لأسباب خاصة بسنغافورة بالذات فقط. الشعوب الأخرى كلها قليلها وكثيرها ما تدرس إلا بلغاتها. هل تجهل أن العلم كتب باللغة الإنجليزية؟
أكيد لا.
إذن العرب وحدهم ومن شاكلهم هم الذين يشعرون بأنهم إذا لم يتركوا العربية ويدرسوا باللغة الإنجليزية فلسوف يتخلفون. هل تقدموا؟
لا.
إذن هل استفادوا من اللغة الإنجليزية حقا؟ إذن هذه معاذير وتعلات ينبغي أن تفتح عليها العين ويعلم أنها غير صحيحة. الدول كلها تعلم بلغاتها وتترجم من اللغة الإنجليزية وتترجم من كل لغة يكتب فيها ما يستحق أن يترجم، والعرب يمكن أن يفعلوا ذلك. اليابان كما أقول دائما إذا صدر بحث منشور في مجلة أو كتاب يستحق أن يترجم ترجم في خلال أسبوعين، والحكومة هي التي تتولى الإشراف على هذا وتنفق عليه من ميزانيتها، ولذلك صار الياباني ليس في حاجة إلى تعلم اللغة الإنجليزية لأنه غني بترجمة ما نشر بالإنجليزية إلى لغته.
كل شيء متوفر،
كل شيء متوفر. ولذلك يقال إن اليابانيين من أقل الشعوب عناية بتعلم اللغات الأجنبية ومن أكثرهم جهلا بها، حتى كبار العلماء. لينظر العرب لا يغلقوا على أنفسهم ويقولوا لا بد لنا من الإنجليزية ولا بد لنا من نتخلى عن العربية وإلا فلن نتقدم. هم بحمد الله تعالى حشروا أنفسهم في الإنجليزية وفي الفرنسية ولم يتقدموا، بل الإحصاءات التي تصدرها المنظمات العالمية، ليس المنظمات العربية، الإحصاءات التي تصدرها المنظمات العالمية تقول إن من أهم أسباب تخلف التعليم في الوطن العربي التدريس باللغات الأجنبية، وتقول إن من أهم أسباب التقدم واستيعاب العلم عند الشعوب التي تدرس بلغاتها تدرسها بلغاتها. فما أدري متى نتخلى عن هذه العبارة وعن هذه التعلة التي يرددها العرب أكثر مما يرددها غيرهم من الشعوب.
هل تعتقد أنها تمكنت من الانهزامية دكتور؟
طبعا، لأن هي دائما الذين يرددون هذا هم الذين درسوا في البلاد الأجنبية ولا يعرفون اللغة العربية ولا يستطيعون أن يعربوا التعليم، فلذلك يريدون أن تبقى الأمور على ما هي عليه. ولها دافع آخر عند بعض الذين يرددونها من أصحاب الشهادات العليا الذين درسوا في البلاد الأجنبية، هي احتكار بعض المناصب، لأن العلم إذا عرب تساوى الناس جميعا، فلذلك أصبحت الوظائف بدلا من أن تكون محتكرة لأشخاص معينين هم الذين يعرفون اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، أصبحت هذه المناصب مفتوحة لكل من يستحقها لأنه يدرس بلغته ويستوعب العلم أفضل مما يستوعبه ذلك الذي درس بلغة أجنبية. وهذا من أسباب تمسك الأفارقة والهنود خاصة باللغات الأجنبية، إنجليزية وفرنسية.
لما أفكر بالمستقبل، أفكر في الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، بعض المرات يصعب علينا أن نتخيل مساحة للغة العربية. فأنا لذلك أنا سألت هل تعتقد أنها تمكنت منها؟ طيب كيف نتخلص منها دكتور؟ من خلال الترجمة ولا من خلال العلم يعني؟
يوم تكون عندنا سياسة الغايات واضحة في ذهنها وهي صارمة في تحقيق الغايات والوصول إليها، سوف تسلك بنا الطريق الصحيح إلى استبدال العربية باللغات الأجنبية التي نتعلم بها، وربما تجدنا في مدة قصيرة استطعنا أن نحل العربية محلها اللائق بها. القضية تحتاج إلى إرادة، وتحتاج إلى بصر، وتحتاج إلى وضوح رؤية، وإذا وقع ذلك اقتحمت العقبة. لكن ما دمنا نعول على أقوال الذين درسوا بلغة أجنبية ولا يعرفون العربية، ويخيل إليهم أن العربية لا يمكن أن تفلح ولا يمكن أن يفلح شعب درس بها، ما دمنا نستمع إلى أولئك ونصدرهم ونجعل إليهم خططنا العلمية والفكرية والثقافية، فلن نفلح، سوف نظل منهزمين كهزيمة أولئك.
ذكرت أنت 11 سبتمبر دكتور، لكن أنا أعتقد في تاريخ آخر هي النكسة وسقوط المشروع القومي العربي. هل تعتقد أن هذا أيضا يعني يجب لفت النظر إليه، بمعنى أن قبل ذلك كنا متمسكين أكثر في الهوية العربية؟
هو إخفاق المشروع العربي القومي.
أنا أقصد، آسف دكتور ما قاطعك، أنا تجنب، ما أقصد السياسة، أقصد الثقافة من هالمشروع.
لا، هو أصلاً المشروع القومي العربي ما كان له جانب سياسي معتبر، ويكفيك أن جمال عبد الناصر رأس القومية العربية لم يعرب مصر كما تقتضي عقيدته القومية، والطب كان يدرس في مصر باللغة الإنجليزية، كان وما زال. فلما وقعت الوحدة بين مصر وسوريا، تأثراً بسوريا عربت مصر السنة الأولى من الطب، ولما انتهت الوحدة بين القطرين العربيين بقيت السنة الأولى في مصر من الطب تدرس باللغة العربية، ثم عادت إلى ما كانت عليه فيه. فجمال عبد الناصر ما كان يحمل مشروعا تعريبيا، وهذا أمر طبيعي، لأن المشروع القومي العربي كان قادته من العسكر غالبا، والعسكر غير مثقفين، فلذلك الجانب التعريبي عندهم تعميمه كان ضعيفا. فما اختلف شيء بسقوط المشروع القومي العربي في جانب التعريب خاصة.
والله إجابة ما توقعتها دكتور. طيب في رأيين دكتور، أنا حتى كنت قاعد أفكر قبل الحلقة، كنت أفكر في نوعين من الناس. في ناس لديهم رأي يقول ويدعو لإنقاذ وتقوية ما تبقى من اللغة العربية، وآخر يدعو لإعادة إحياء اللغة العربية واستعادة أمجادها كما كانت في السابق. أنت مع الفكرة التقدمية بأن نستعيد وننقذ ما نستطيع أن ننقذه ونبني عليه، أم نعيد أمجاد وننظر إلى الماضي ونحاول أن نستخرج الإرث ونقدمه؟
هي اللغة العربية ما ماتت فتحيا، وإنما هي حية طوال تاريخها، لكنها مخرجة من الحياة فينبغي أن تدخل فيها. عندنا لو أردنا أن نعرب، أذكر عبارة وهي مؤلمة ولكنها حقيقية، وهذا من الطرائف. الإيرانيون يدرسون بماذا؟ بالفارسية. حتى الطب. أحد الإيرانيين قال لشخصية عربية: إذا أردتم أن تعربوا الطب فلسوف تجدون في اللغة الفارسية أكبر عون لكم. قال له: كيف ذلك؟ قال: أكثر المفردات المستعملة في الطب في اللغة الفارسية عربية الأصل. تجد العرب يقولون اللغة العربية فقيرة ولا يمكن أن يدرس بها، وهؤلاء يدرسون بلغتهم الفارسية وهي طبعا أفقر من اللغة العربية بكثير، وكثير من مفرداتها عربي. كذلك سوريا درست العلوم كلها باللغة العربية. فنحن عندنا المعجمات، معجمات الاصطلاحات، فيها أكثر ما نحتاج أو كثير في الأقل مما نحتاج إليه، ونحتاج إلى أن نطوره بحيث يشمل كل جديد. هذا ممكن. ومتى يمكن ذلك؟ متى يمكن نفعل ذلك؟ حينما يكون عندنا مجمع لغوي عربي موحد قوي، فيه رجال علماء حقا، وليسوا مسمين في المجمع مجاملة أو وجاهة أو لأن لواحد منهم مكانة ما، علماء متخصصون في اللغة العربية عارفون باللغات الأجنبية، يعطون رواتب جزيلة تغنيهم عن كل عمل آخر ما عدا هذا العمل ويفرغون له، ويعطى هذا المجمع سلطة في إقرار العربية على غرار سلطة المجمع اللغوي الفرنسي. حينما يكون ذلك ويجعل ما صدر عن هذا المجمع ملزم إلزاما، يجب على كل بلد عربي ألا يستعمل غير هذه المفردة التي وضعها مجمع اللغة، حينئذ سوف تحل اللغة العربية في مكانها، وهي ليست ميتة، ولسنا في حاجة إلا أن نعود إلى أمجاد اللغة العربية، لأن العودة إلى أمجاد اللغة العربية بتعلمها إذا أجدناها وأتقناها واستوعبناها استيعابا صحيحا، سوف نجد فينا المبدعين من الكتاب والمبدعين من الشعراء، وسوف نجد فينا العلماء الذين يستطيعون أن ينزلوا العربية منزلتها اللائقة بها.
دكتور مختار، أنا أعتقد هذا الجواب يمكن جواب مناسب نختم فيه. أعتقد أن بعد هذا الجواب في أي شيء ممكن نناقشه. لذلك أشكرك على قبولك الدعوة، أشكرك على جيتك الكويت، أشكرك على ثقتك في المنصة، وشكرا على وجودك دكتور.
العفو، أنا أشكرك على الاستضافة، وأشكرك شكرا خاصا على الاهتمام بهذا الموضوع.
أكيد، غير شك. ودي بس توقع الكتاب خاص، يعني خلاص. شكرا.